الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. وعجل فرجهم والعن عذابهم. كنا في هذا المبحث أن السيد اليزدي والمرحوم الكمباني وجماعة على يتحال من الأعلام ذهبوا إلى أن المعاوضة سواء كانت بيعا إجارة أو مزارعة أو مضاربة أو أي شيء، المعاوضة ليس من الضروري أن يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض أو العكس، المعوض يدخل في ملك من خرج منه العوض من الطرفين. فالتعاوض بين العوضين وليس بين المتعاوضين، المتعاقدين المتعاوضين. التبديل في المملوك وليس بمعية التبديل في المالكين. بينما العلامة الحلي كما مر يلتزم أن المعاوضة لا بد فيها من التعاوض والتبديل في المملوك وفي المالك معا، ولا يكفي التبديل في المملوك فقط. فالتقابل بين العوضين وبين المالكين معا، هذا مبنى في المعاوضات بيعا أو غير البيع من المعاوضات. فمبحث يعني بالتالي حساس يجب الالتفات إليه. والتبديل نوع من الضمان، يعني عوض، عوض يعني ضمان، ضمان عوضي، ضمان عوضي جعلي. طبعا هذا القول الثاني له قول غير المشهور، لا يريد أن ينكر الضمان الجعلي والعوضية بين العوضين، بقربنا لا بد من العوضية بين العوضين، التعاوض التضمين بين العوضين لا بد، ولكن بين العوضين وليس من الضروري أن يكون بمعية المالكين. هذه أصل الفكرة. طبعا السيد اليزدي يذكر يقول الذي ذكره العلامة الحلي هو مقتضى طبعي للمعاوضة، إطلاق المعاوضة مقتضى الطبعي للمعاوضة ما ذكره العلامة، ومن ثم إذا لم ينص المتعاقدين ينص متعاقدا على غير ذلك تقع المبادلة والمعاوضة بين العوضين وبين المتعاوضين متعاقدين أيضا يقر السيد يزيد ذلك. أما إذا قيد قال أعطي أشتري منك هذا هذه البضاعة لتملكها للفقير فهنا المعوض دخل في ملك الفقير بينما العوض خرج من ملك المتبرع فلم يدخل المعوض في ملك من خرج منه العوض أو العكس مثلا أن البايع يقول أو المشتري يقول لا فرق يقول أشتري منك هذه الدار على أن يكون الثمن ليس لك للفقير الثمن ليس للبايع الثمن لمن؟ للفقير. دخل يوم واحد أو شهر واحد لهذا المتجر عوائد كلها تدخل في ملك الفقير الثمن هنا الثمن لم يدخل في ملك من خرج منه المعوض وإن دخل المعوض في ملك من خرج منه الثمن أو قد يصير هكذا بين شركتين يقول لمدة يوم يستمر التعاوض بيننا ولكن على أن يكون المعوض ليس لي والثمن ليس لك أنت أيها البائع كل الفقراء سالفقراء طرف ثالث أو طرفين فقراء ثالث ورابع كل هذا قابل للتصوير. فيقول إذن السيد اليزدي إنه إذا نص على من يملك المعوض من يملك الثمن وهو غير مثلا المتعاوضين لا مانع. صور عديدة كما مر بنا مرارا أريد أرجع أمثل تارة يقول المشتري أشتري منك هذه البضاعة على أن يكون الثمن ليس لك أيها البائع الثمن للفقير هنا الثمن لم يدخل في ملك من خرج منه المعوض ثمن عائدات الثمن عائدات هذا المتجر لأن اليوم يوم ميلاد أحد المعصومين ميلاد الزهراء سيأتي ميلاد الرضا ميلاد صاحب العصر الزمان ميلاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم الثمن لا يدخل في ملكك أنت أيها البايع يدخل في ملك الفقراء هني ها هنا لم يدخل الثمن في ملك من خرج منه المبيع المعوض العكس قد يكون هكذا المشتري يقول أشتري منك هذا المبيع والثمن لك أيها البائع على أن يدخل المبيع في ملك الفقراء أشتري للفقراء فهنا لم يدخل المبيع في ملك من خرج منه العوض وإن دخل العوض في ملك من خرج منه معوض وقد يكون كليهما لا يدخل يتفق كاسبان من الكسبة لديهم متجران وبينهم بيع وشراء يقول على أن يدخل المبيع ليس في ملكي في ملكي أنا مشتري والثمن لا يدخل في ملكك أنت أيها البائع كل منهما يجد فقراء يملكهم هذا الشيء نجري المعاملات لكن لا يدخل المبيع في ملك المشتري ولا الثمن يدخل في ملك البائع يدخلان في ملك فقراء متعددون أو غير ذلك أو فقير واحد فهل هذه معاوضة أم لا؟ فالسيد اليزدي كما مر والمرحوم الصفاني وسيدخو أيضا يلتزم بهذا الشيء. هذا نعم يعتبرون هذه معاوضة وبيع بالتالي أو إيجارا. الإيجارة من نفس الكلام، استأجرت منك هذه الدار للفقير، فهنا المنفعة لم تدخل في ملك المستأجر، دخلت في ملك من؟ الفقير. أو نفس المؤجر يقول نعم آجرتك الدار بأجرة تدخل في ملك الفقير، تارة الأجرة تدخل في ملك الفقير، وتارة من يدخل في ملك الفقير؟ المعوض وهو المنفعة، وتارة كليهما الأجرة والمعوض يدخل في ملك فقراء، قابل التصفية في المعوض في الإجارة، في المضاربة قابل التصفية، في القرض ربما قابل التصفية. استقرضت منك هذا على أن يكون عوض القرض في ذمة فلان مو في ذمتي. نعم. أو استقرضت للفقير على أن يكون عوض القرض في ذمتي أنا المتبرع، حتى في القرض قابل التصوير. تصوير في طرف في طرفين ولم يجدوا قابل التصوير. إذن في معاوضات كثيرة قابل التصوير، هذا ده البحث في الجعالة في إنه هل لابد أن يدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض أم لا، أو العكس. طبعا البحث تارة أنها هذه المعاوضة صحيحة لو مو صحيحة، المعاملة هذه صحيحة ولا مو صحيحة، وإذا كانت صحيحة هي معاوضة وليست معاوضة، فهي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة، وإذا كانت معاملة صحيحة ومعاوضة صحيحة هي بيع هي إجارة أو لا شيء آخر، معاملة صحيحة قد لا تكون معاوضة، أو نقول صحيحة معاملة ومعاوضة صحيحة ولكن ليست بيع ولا إيجار. الخوي في جملة من الاعتراضات على ذا القول الثاني، لأنه يلتزم القول الثاني، في جملة الاعتراض قال الستة وليكن ليس بيعا لكن معاوضة، وليكن ليس معاوضة معاملة صحيحة، ما المانع؟ لأن من اعتراضات أصحاب القول الأول وهو مشهور يقول هذا القول الثاني يرجع إلى هبة، يرجع إلى صلح ليس بيع. فأصحاب القول الثاني منهم يصرخ يقول هب أن هذه ليست بيع بس بالتالي معاوضة، هب أن هي ليست معاوضة معاملة، ما المعنى؟ سيأتي البحث في ذلك. إذن البحث على مراحل في ذا المبحث، وهذا ليس خاص بباب البيع كما مر بنا الآن، يجري في الإجارة، يجري في القرض، يجري في المضاربة، يجري في الجعالة، يجري في معاوضات كثيرة، في النكاح. النكاح ورد موارد روايات، مثلا الزوجة تقول زوجتك نفسي بمهر كذا على أن يكون المهر مني، خديجة بنت خويلد سلام الله عليها كان المهر منها لرسول الله، فأخذت قريش تريد أن تعيب على النبي صلى الله عليه وآله وعلى بني هاشم، فخطب أبو طالب وقال إذا كان الرجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يبذل له الموت غنيمة الدنيا والآخرة يرغب فيه. هذا شلون يعني يصير العوض المعوض من هذا؟ بعد صورة بعد غير اللي قال السيد اليزدي وغير اللي قال الكوفي، يعني العوض المعوض من واحد كيف يصير؟ سلام الله على روايات في هذا المجال كثيرة، لا بد من تنوع متنوع مفاده كيف يجمع بينها. بالتالي هذا المطلب كيف يمكن تصويره؟ فإذا البحث يقع في هذا الشيء جيد. ومر بنا لأجل حلحلة هذا، يعني عندنا ثلاث مراحل من البحث: أصل صحة المعاملة، صحة معاوضة، صحتها بيعا إجارة نكاحا. مضاربة قرضا، كلام في هذا ثلاث مراحل من البحث عندنا. وطبعا انطلاق من هذا المبحث وهو أن هل ذات ماهية المعاوضة تقتضي ذلك أم لا؟ نعم، فالنقطة الأولى اللي انطلقنا منها، أن هذه النقاط لابد من ذكرها لأن حلقات تتوقف بعضها على بعض. النقطة الأولى الفارق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، مر بنا مرارا، وأيضا مر بنا أن شرط الفعل فيه قولان وليس قول واحد. قول المشهور أو الأشهر في شرط الفعل أنه مفادة ومؤدى تكليفي محض، تكليفي محض. القول الثاني يذهب إلى في شرط الفعل، القول الثاني في شرط الفعل يقول لا، شرط الفعل أيضا مفادة تكليفي ووضعي معا. غاية الأمر مفاد الوضعي لشرط الفعل استحقاق فقط ليس نتيجة عقد. فعلى القول الثاني في شرط الفعل ما الفرق بينه وبين شرط النتيجة؟ شرط النتيجة أيضا وضعي وتكليفي معا، ما الفرق؟ الفرق هذا في شرط الفعل ليس مفاد الوضعي نتيجة عقد، لا، فقط استحقاق وضعي له مالية ذا الحق طبعا. أما في شرط النتيجة سمي شرط نتيجة لأنه نتيجة عقد آخر أخذ في ذا العقد الأول، أخذت نتيجة عقد ثاني، أخذت نتيجة عقد ثاني، أخذت نتيجة عقد ثاني في صياغة الشرط. ففي فرق وسيأتي كثير من الفرق. هذه نقطة نقاط مرت بنا. النقطة الأخرى التي مرت بنا ولا بد أن نكررها لأنها تتبخر سريعا، والحال نحن نحتاج لها مكثفة، ما نحتاج لها متبخرة متطايرة في الهواء. النقطة الثانية ما الفرق بين ثانية أو ثالثة أو رابعة، ما الفرق بين شرط الضميمة والشرط الذي يؤخذ في ذات المعاملة؟ تقول أبعتك هذه الدار بثمن كذا، على شرط، على أن تخيط لي ثوبا. الشرط الضميمة يعبر عنه اصطلاحا، شرط الضميمة. أما لما يقول بعتك الدار باء بثمن، باء شرط أيضا، باء أيضا شرط، لكن الشرط داخلي ذاتي في المعاملة. ما الفرق بين شرط الضمير؟ هذا بحث حساس. بين فرق شرط الضمير وما الشرط الذاتي، ما الفرق؟ نكتة مهمة سبقا مرينا عليه، لكن بالتالي مرور يتبخر بسرعة، يجب التركيز عليه وتوسعته، ويستفاد منه في أبواب معاملية كثيرة جدا. نعم، ما هو؟ الشرط الذي هو ضميمي خارج ذات المعاملة، قيد، هو شرط لكنه قيد اللزوم، قيد اللزوم والالتزام. بينما الشرط الذي أخذ في ذات المعاملة قيد الصحة، قيد الصحة الماهوية، قيد ذات الماهية، قيد ذات الماهية، أي فرق جوهري جواهري، أي مهم جدا. وما هي آثار وما هي فوارق قيد اللزوم عن قيد الصحة؟ إلى ما شاء الله، ذاتا قيد اللزوم، أما قيد الصحة يعني قيد ماهوي داخلي ذاتي، فرق كبير جدا جدا جدا، يعني لازم الالتفات إليه. هنا مطلب لم نذكره سابقا، لأنه المطلب الآن كررناه عدة مرات، ويتبخر بسرعة ومعقد، المعقد دائما يتبخر بسرعة ولا بد من تكراره تكثيفه. نذكر دين فائدة جدا مهمة مرتبطة به، قيد شرط الضميمة أو قيد الضميمة، شرط الضميمة أو قيد الضميمة في سيرة العقلاء المعاملية أو العقود، هاي النقطة الآن نذكرها نقطة جانبية، فائدة جانبية لكنها خطيرة في المسائل في باب المعاملات التقليدية، وخطيرة في باب المعاملات المسائل المستحدثة المستجدة. ما هي هذه النقطة؟ النقطة هي كالتالي، أن هذا شرط الضميمة، شرط الضميمة، شرط الضميمة الذي هو شرط خارجي كما مر بنا الآن، قد بمرور السيرة يعني بمرور الزمان وطول الزمان في الممارسة المعاملية، العرف القانوني للعقلاء أو للمتشرعة يقلبوه من شرط ضميمة إلى شرط ذاتي، شرط صحة. وهل لهم ذلك؟ وهل هم مشرعون؟ وهل لهم ذلك؟ وهل هم مشرعون؟ هذه نقطة مهمة. نعم، الشارع جعل للعرف والعقلاء صلاحية التشريع الموضوعي، يعني ليس فقط للفقهاء، حتى للقانونيين الوضعيين أعطى الشارع مساحة تشريع لهم لأجل تكييف البيئة بمراحل التغيير المطلوبة. ممكن يعني هو يعتبر موضوع للحكم الشرعي، لكنه هذا الموضوع هو بنفسه، هذا الموضوع بنفسه تقنين عقلائي. مثل الآن ماهية البيع قانون، البيع كذا كذا قانون. هذا القانون لم يستحدثه الشارع، قانون تقنين قننه العقلاء أنظاه الشارع. هذا القانون الذي أمضاه الشارع يبقي صلاحية التشريع للعقلاء. هذه النافذة التي أمضى فيها الشارع قانون العقلاء يبقي الشارع للعقلاء صلاحية التشريع فيها. أي نكتة جدا ظريفة وجديدة من علم المعاملات ومن علم أصول القانون. إن الشارع سمح بمساحة من التقنين حتى العقلاء، بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، أو للمتشرعة بما هم عقلاء بحسب النظم الوضع العقلاء الذي تقتضيه حاجياتهم البيئية. أيها العقلاء، الله إنصافا هذا المطلب يستحق التدبر. أيها العقلاء، لكم أن تكيفوا جملة من المواضع البيئية بتقنينات عقلائية يسمح بها الشارع المقدس. إن لم تكيفوا أنتم، مثل الآن قانون الزواج، قانون الزواج نعم الزواج شرعي، لكن هذا القانون الشرعي للزواج أصل ماهية الزواج عقلائية. قد تكون ناموسية من الشرع السابق لا مانع. الآن الشارع لا يقول لك كل زوجة لا بد أن تكون أم ولد لك، محط أسرارك، قرينة عمرك، مو ضروري كل زوجة هكذا. خذ زوجة مثلا لقضاء بعض الحاجيات، أنت كبير السن الآن وهي كبيرة السن، إنما تأخذها لأجل أن لا تبقى أعزب أفار، تأخذها للأنس ربما، أو قضية مثل زواج المسيار، زواج نهاية الأسبوع، زواج نهاية الصيف. شوف هذا تكييف عقلائي للزواج بحسب الحاجة، ما يمنع عنا الشرع. ذكرنا في مبحث نكاح المتعة، نكاح المتعة خلافا لما يتصور عند الفريقين، هناك بيانات من روايات أهل البيت أن نكاح المتعة على مقتضى القاعدة صحيح، لأنه يراد له تعبد جديد. كيف على مقتضى القاعدة صحيح؟ أن الشروط يمكن أن تكيف وتصيغ العقد بأشكال وأنماط مختلفة، سواء النكاح أو غير النكاح. الشروط نفس المبحث اللي نحن فيه الآن، دباب جدا مهم. أن الشارع لا يلغي التقنين العقلائي، ليس فقط يمضيه إذا كان التقنين العقلائي واجد للضوابط الشرعية، بل يستوعب التقنينات الجديدة ويسمح للعرف أن يمارس التقنينات ضمن أطر الشرع. لما؟ لأن العقلاء هم لابد أن يكيفوا بيئاتهم المختلفة، سواء بيئاتهم الأسرية، بيئاتهم الاقتصادية المالية، بيئاتهم الصناعية، بيئاتهم المختلفة، يكيفوها بمقتضى الحاجيات. لاحظوا الآن الزواج الكنائسي أو الكنيسي، أن إذا تزوج لا يحق له الطلاق أبدا. شوفوا صعب، استبدلوا، حطوا له بديل، الزواج القانوني الوضعي. الزواج القانوني الوضعي عند الغرب يجب أن في الطلاق أن تأخذ المرأة نصف ثروة الرجل، زعلهم صعب. العقل العرف الغربي، الشعوب الغربية تمردت على الزواج الكنيسي وتمردت على الزواج القانوني الوضعي، أخذوا زواج آخر، زواج آخر، زواج الصداقة، ليست صداقة بمعنى الدعارة والعهر، العهر ها، لا لا لا، والفجور مساء، هي زواج. الآن هم القانونيين الرسميين يعتبرون هذا تقنين عقلائي حر لمسيرة زواج ثالث. مرة يعني قبل أكثر من 10 سنين استدعيت التبليغ في مرتين سنتين هناك، فكان أحد الفضلاء يفتي للمؤمنين أنه هذه التي لديها صداقة مع كذا ليست زوجة فيصير التمتع بها. قلت لهم لا، هذا خطأ، هذا زواج عرفي ثالث، هي ذا في عصمة رجل آخر، ما يجوز التمتع بها غربية. لما؟ لأن هذا زواج عرفي آخر، أرادوا أن يتخلصوا في التقنين من التقنين الزواج الكنيسي المكبل أو من الزواج القانوني الرسمي المكبل، أغلال يضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى تقنين آخر أسهل مؤونة، بس هو زواج يلتزم الطرفان كذا 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 كذا. واللطيف أنه عوائل ثرية باذخة ذات أعراق عندهم في كل بلدان الغربية تزاول هذا الزواج الثالث، يعني لأنه هذا من باب الفجور، وينجبون في أطفال ويبقون لآخر حياتهم على الزواج الثالث. إيه، عائلات خطيرة يعني، ثراء سياسيا كذا عوائليا. لما؟ لما يريد قيد بمكبلات العقد الثاني ولا العقد الأول، عقد لأنه فجور، لا لا لا، عقد عقد. لاحظ العرف تلقائيا يحاول ماذا؟ أن ماذا؟ أن يوسع، يكيف التقنين في العقود، سواء في الأسر أو في المال أو في أي شيء آخر، يكيف بحسب الحاجة والبيئة، لا تحبس أنت في قالب واحد. نعم، فهذه نظرية الإمضاء الموجودة عندنا في باب العقود والمعاملات التي يلتزم بها الأعلام هذه النظرية المسلمة عند الإعلام مقتضاها أن الشارع يفسح المجال للعرف العقلاء أن يستجد في التقنين شريطة أن تكون واجدة للضوابط العامة الشرعية. فباب التقنين العقلائي يسمح به الشارع حتى في المستجد، لا يمضي ما تقدم، يمضي ما يستجد، ويعطي للعقلاء مساحة استخدام صلاحية التقنين العقلائي. والتقنين العقلائي شرعية ليست بالأنظمة السياسية. شوف الآن الغرب كعرف تمرد على الأنظمة السياسية، تمرد على الأنظمة الدينية حتى، يعني أقصد على رجال الدين مو على الدين، ولا الدين المسيحي يمضي حتى القسم الثالث، رجال الدين عندهم لم يمضوا. فرق بين رجال الدين والدين، الدين ضوابط عام أوسع، قد يأتي مجتهد عندهم ويمضي ذا القسم الثالث. دي نكتة جدا مهمة في باب العقود، سواء العقود في الأحوال الشخصية الأسر أو في أن صلاحية التقنين ضمن قوالب شرعية يفسح المجال للشارع لها للعقلاء أن يكيفوا تقنيناتهم حسب حاجيات بيئاتهم بضوابط وليس بغير ضوابط، بضوابط. أنا سئلت في الحقيقة عن دي الفتوى، كيف تعتبر ده المسير الثالث النكاح؟ هل هذا يعني رفع اليد عن شرطية اللفظ في العقود؟ قلت له لا، ليس رفع شرط اللفظي يطلقه، هم يمارسونه بشرط لفظي، انتو تتهمه، انما هو واحنا عندنا عند الإمامية عقد النكاح لا يشترط فيه الشهود، لا يشترط فيه الفهود ولا الشهود ولا السهود، ولا يشترط في العقد الشرعي للنكاح عندنا الإمامية لا يشترط أن يكون رسميا عند النظام السياسي، لفظيا موجود. هم ليسوا أبكمين أخرسين، يتكلمون يتفاوضون يتقاولون يتشارطون طاطون طوطون طيطون باللفظ وليس بغير اللفظ. لذلك يبنون، قلت لك، عوائل ثرية ذات مقام سياسي كبير عندهم وينجبون أولادهم، بس شرعية العرف ليس شرعية القانون ولا شرعية الكنيسة. احنا ليس عندنا في الإمامية انه يشترط الشهود او يشترط الرسمي او كذا ابدا، الاعلان مثلا الخفاء عند العامة ربما، الزواج الخفي ليس شرعي، احنا الزواج الخفي ام شرعي، غير الرسمي ام شرعي، الخفاء لا يضر بالنكاح. المقصود بحوث هذه نكتة مهمة، ان باب فتح التشريع للعرف في العقود، وسنذكر غدا إن شاء الله تتم لهذا البحث في صلاحية التشريع للعقلاء في الظنون في أبواب أخرى، كيف هذا التزم به الإعلام، فتح باب صلاحية التشريع للعقلاء في أبواب عديدة أصولية في أصول فقه أو فقهية ضمن ضوابط الشارع. ده مبحث من أمهات الزلزال في بحوث أصول القانون، مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.